بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم
9970.
تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، أشكر الله جل وعلا ثم أشكركم، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، فالفضل لله ثم لكم، حيث أكرمتموني وشرفتموني بهذه الدعوة وبهذا المقام بين أيديكم. وما ذكره فضيلة الشيخ محمد المحيصني في مقدمته أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، إنما هو حسن ظن، نسأل الله أن نكون خيرا مما تظنون، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون. أحبتنا في الله، حديثنا عن قوم مشغولين بلا مهمة، أو شباب مشغولون بلا مهمة. هذه المشاغل التي أشغلت هؤلاء الشباب، أين ظرفها وأين مكانها؟ إنها في الزمان، إنها في الوقت، إنها في العمر، إنها في الحياة، إنها في العصر الذي أقسم الله به، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر، والضحى والليل إذا سجى. كل هذه المشاغل هي في الساعات، في الليالي وفي النهار، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هذا الزمن أيها الأحبة الذي بيّن صلى الله عليه وسلم أن العبد مسؤول عنه، حيث قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا الزمن الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اغتنامه والانشغال فيه بما يعود على العبد بمنافع الدنيا والآخرة، حث النبي العباد إلى الاشتغال وعلى الاشتغال بما ينفع، وسمى ونادى بعبارة الغنيمة، فقال: اغتنم خمسا قبل خمس. والغنيمة أو لفظ الغنيمة فيه إشارة على أن الأمر إن لم تبادره فاتك، ولفظ الغنيمة فيه إشارة إلى أنها لا تنال إلا بجهاد ومجاهدة نفس. فقد قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، ودنياك قبل آخرتك. أيها الأحبة في الله، هذا الزمن الذي هو خزينة لأعمالنا، وفي نهاية المطاف نتغابن أو نرى الغبن والخسارة في حال من ضيعه ولم يغتنمه ولم يملأ ساعات أيامه ولياليه ونهاره بما ينفعه. يقول أحد الحكماء: سويعاتك طريقتك إلى القمة، أو طريقك إلى القمة. والصواب أن السويعات طريق إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن كانت الأعمال شاقة فأنجزوا كل يوم عملا واحدا، فبمضي الأيام تنجزون أعمالا كثيرة. أيها الأحبة، إن أناسا من شبابنا وأحبابنا وإخواننا لا يدركون أهمية الوقت، لا يعرفون أهمية الوقت، لا يعرفون أهمية الزمن، العمر، الحياة لا يعرفون قيمتها، فكيف يحفظونه وكيف يشغلون الزمن بما ينفعهم؟ وكما قال الوزير بن هبيرة رحمه الله: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. ولأجل ذا لما كانت الغبن أو لما كان التغابن عند أقوام وجدوا الفراغ فلم يشغلوه بما ينفعهم وأنعم عليهم بالصحة فلم يسخروها فيما يعود عليهم بالكرامة في دنياهم وأخراهم كانوا حقا من المغبونين، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكلماتنا هذه وكلماتي هذه إليكم أيها الأحبة وإلى الشباب خاصة إنما هي دعوة للتفكر والتأمل ولحظة حساب وعتاب ومناقشة، سيما ونحن في بداية عام جديد، نرسلها ونهديها إلى كل فتى وفتاة وإلى كل رجل وامرأة وإلى كل ذكر وأنثى وصغير وكبير. فاعلموا أحبتنا في الله أن الأصل في المسلم والمسلمة أنه كلما عاش يوما ازداد علما وعملا وفقها ونفعا للآخرين، ولأجل ذا كان خير الناس من طال عمره وحسن عمله، لأن في مزيد من الأيام والليالي زيادة من الحسنات أو زيادة بالحسنات وتكفير للزلات والسيئات. الأصل والحقيقة أيها الأحبة أن المسلم حياته كلها لله جل وعلا، لا يجد فراغا ينفقه أو يصرفه في معصية الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإنسان مشغول لا محالة، مشغول بطاعة أو مشغول بمعصية، ومن ظن أنه يقف في برزخ أو في مرحلة بين الخير والشر وفي مقام بين أن يحسن أو يسيء فقد وهم وظن خطأ. يقول ربنا جل وعلا: إنها لإحدى الكبر نذيراً للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال بعض السلف: ليس في الأمر توقف، إما تقدم في طاعة وإما تأخر في معصية. وقال الشافعي رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فكل نفس مشغولة إما بحق وإما بباطل، فشغل المؤمنين طاعة الله وعمل فيما لأجله خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وشغل الضالين سعي في بوار وإنفاق في هلاك. وقد صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم: كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أيها الأحبة في الله، كم من شاب حاجة أهله إليه عظيمة، يحتاجون إليه في رعايتهم وإصلاح شأنهم وتأمين حاجتهم وعلاج مريضهم وصلة ذوي رحمهم وبر قريبهم، ومع ذلك تجد الأسرة تحتاج إلى السائقين وبعض الخدم، ولدى الأسرة شباب تفيض جهودهم وتتعدى قدراتهم حجم أعمال بيوتهم، ولكنهم لا يقومون بهذا. لماذا؟ لأنهم مشغولون. ومشغولون بماذا؟ مشغولون بلا مهمة. وتجد الأسرة تجمع وتستوفد الخادمة والخادمة والمربيات، ولو وزعت أعمال المنازل بين البنات في الدار لأغنت عن وجود هؤلاء الخادمات، ولعادت بالنفع على البنات لكي يكن طاهيات ماهرات قادرات متحملات مسؤولية المنازل. ولكن البنات مشغولات، مشغولات بماذا؟ إنهن مشغولات بلا مهمة. الشباب والرجال مشغولون أو متشاغلون، لقاءات وجلوس وسهر طويل على الأرصفة، وحديث لا ينقضي، ومواعيد متجددة، والقوم قد جلسوا في الطريق، ولكنهم البعض منهم ما جلس كما جلس الصحابة في الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا عنها بد، هي مجالسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنتم فاعلين لا محالة فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ فقال رد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن أقواما جلسوا على الطرقات وربما احتجوا بهذا الحديث على جواز الجلوس على الأرصفة، ولسنا بصدد تحريم أو تحليل الجلوس على قوارع الطرق، ولكننا نقول لمن جلسوا: بماذا أنفقتم وقضيتم وأمضيتم ساعات النهار وساعات الليل؟ ربما جلس البعض إلى ساعات متأخرة، ساعات متأخرة من الليل قد قام فيها العباد في محاريبهم، وقام فيها المتهجدون بين يدي ربهم، وتنزل ربنا جل وعلا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من سائل فأعطيه، وهل من داع فأجيبه. إنها ساعات تجاب فيها الدعوات، وتقال فيها العثرات، وتسكب فيها العبرات، ولكن بعض أحبابنا وشبابنا في تلك الساعة جالسون في الطرقات ينظرون في الغاديات والرائحات، وينظرون في العابثين والعابثات. جلوس على هذه الطرقات والأرصفة، وناهيك عما يدور في هذه المجالس إن لم يكن غيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو انشغالا بالورق والبلوت، ولسنا بصدد تقرير الأحكام الشرعية بهذا، ولكن لقد جلس هؤلاء واشتغلوا بالجلوس. ولو قلت لأحدهم: أدعوك الليلة إلى محاضرة، أدعوك إلى حلقة ذكر، أدعوك إلى روضة من رياض الجنة، أدعوك إلى مجلس تغشاه السكينة تنزل به الملائكة، يذكر الله الذاكرين فيه في ملئه الأعلى ويذكرهم في من عنده، لقال: لا وألف لا، إني لمشغول هذه الليلة. ولو تتبعته لوجدت شغله على الرصيف، على الدائري، على الطريق الأصفر أو الطريق الأحمر والأبيض، فكل يدعي الشغل وكل يزعم الانشغال، ولكن في ماذا؟ نحن نعلم أن رجلا أو صغيرا أو كبيرا لا يرضى أن يقذف أو يوصم بالفراغ فيقال: فلان فارغ، فلان لا حاجة عنده، فلان لا شغل له، فلان لا غاية يرنو إليها أو يصبو إلى تحقيقها. لا تجد أحدا يرضى. ولو قابلت رجلا فارغا من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه فلن يقول لك: إني فارغ، ولكن سيقول: إني مشغول. مشغول بماذا؟ عجب عجاب. وطائفة مشغولون بسهر على الدخان وعلى الشيشة والنارجيلة ومكالمات هاتفية وجلوس بالطرقات ودوران بالسيارات في الأحياء والشوارع والميادين، وربما كانت هذه الجولات حول الأحداث وقرب المردان وتجوار للمعاكسات ورفع أصوات لمزمور الشيطان وأصوات الغناء، وسهر على شوارع مضاءة، وسهر للعزف والطبل، فترى فئام أو جماعات أو ثبات صغيرة من الشباب قد جلسوا وأحدهم بيده الناي، والآخر العود، والثالث الطبل، والرابع الربابة، والخامس آلة له، ثم يجتمعون يحزون هذه الأوتار ويخاطبون هذه الجلود وينثرون الآهات على الطريق، وربما سكب بعضهم عبرات شيطانية قد هيج الشيطان أنفاسه ورفع عواطفه، فسمع صوت أغنية ففاضت عينه من شدة تحكم الهوى والشهوة في نفسه إلى درجة الانفعال والبكاء. ولو ذكر الله لاشمأز، ولا حول ولا قوة إلا بالله بعضهم، ولو ذكر الله لقست أو انقلبت أو ارتدت أنفاس بعضهم أن تلين وتذعن وتستكين لهذا الخطاب. وصدق ابن القيم رحمه الله فيما ذكر في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، حيث قال عن طائفة من الذين شغفوا وأولعوا بهذا اللهو حتى صرفهم عن ذكر الله والإخبات له، قال: تلي الكتاب فأطرقت أسماعهم لا خيفة، لكنه إطراق ساهي الله، وأتى الغناء فكالحمير تراقصوا، والله ما طربوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي ثقل الكتاب عليهم. الأمر، النهي، المندوب، المكروه، الواجب، المخاطبة بالأحكام الشرعية التكليفية أصبحت ثقيلة. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، لأن كلام الله افعل ولا تفعل، امضي ولا تمضي، واذهب ولا تذهب أمر ونهي. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، ورأوه أعظم قاطع للنفس عن لذاتها يا ذبحها المتناهي. بعضهم من شدة تحكم الهوى بنفسه يقول: سلني ما بدالك، واطلبني حاجتك، ومرني بما شئت، إلا اللهو، إلا الغناء، إلا الدفة، إلا المزامير، إلا الموسيقى، فهي في دمي، فهي في نفسي، فهي في روحي، نبضة من فؤادي، خلجة من خلجات نفسي، قطعة من وبضعة من لحمي. يظن ويؤكد له الشيطان أنه لا يستطيع أن يعيش بدون هذا اللهو وبدون هذا الباطل. وأقوام آخرون وشباب آخرون اهتموا واشتغلوا بالشعر وبتسريحة الشعر التي تشبهوا بها بالكفار. عجبا رأيت، وربما بعضكم رأى ما رأيت، رأيت شبابا يدورون في أسواق كأن رؤوسهم بعض العناكب أو الخنافس أو العقارب، ورأيت شبابا، ولعل بعضكم رأى ما رأيت، تجد في أشكالهم وفي وجوههم أمرا لا تحمده إن لم يفزعك أو يخوفك من منظره. فتسأل عن ماذا؟ سئل رجل أو سئل أحد الشباب عن شاب كان قد جعل على رأسه قصة شعر معينة، فقيل له: ما هذه القصة؟ فكان الجواب: إنها قصة كلب ديانا. كلب ديانا زوجة الأمير تشارلز أصبحت الكلبة أو الكلب في درجة يتأسى ويقتدى بها. لم يقف التأسي والاقتداء بالفجار أو الفساق أو الكفار عند بعض الشباب، بل تجاوز التأسي إلى كلاب الفجار. وما يدريكم، وعش رجبا ترى عجبا، أن يأتي يوم نسمع بشباب يقلدون قصة قطة تاتشر أو قصة معينة، ومن عاش سيرى عجبا. وآخرين من الشباب تجدونهم قد اهتموا بالسيارات، تلميع وتسطيع وتشكيل وتلوين، وأحوال عجيبة وغريبة. لأجل ماذا؟ أهي خيول تسرج للجهاد في سبيل الله؟ أم دواب تعد للسفر للدعوة إلى الله جل وعلا؟ تعليم الجهلة، تعليم التوحيد، تحفيظ القرآن، تعليم الناس الصلاة الصحيحة والوضوء الصحيح والعبادة الصحيحة؟ لا وألف لا، إنما هو إعداد لهذه السيارة ليتسنى الدوران عليها من بعد العصر أو قبيل المغرب حتى ساعات متأخرة من الليل. إنك والله لتعجب أن تجد هذا الشاب مشغول، ولو أغلقت دونه الطريق لحظة وهو في سيارته لأزعجك بمنبه الصوت، وعلق منبه الصوت فوقك، وربما أخرج عنقه ورأسه ورفع صوته بالسباب والشتيمة. لا تغلق الطريق، لا تشغل الناس، لا تقطع الناس عن أحوالهم. ولكن إلى أين هو ذاهب؟ أين شغله ومشغلته وحاجته وغايته ومهمته؟ مجرد أنك أغلقت الطريق له ساعات، وربما لأمر لك العذر في إغلاقه، ولكنه لم يتحمل لأنه مشغول، إنه في قرارة نفسه مشغول. ولكن تابعه إلى نهاية المرحلة، مشغول بلا مهمة. وفريق من الشباب أصبح لا هم لهم إلا أن يرتدوا هذه الملابس العجيبة، فانيلة أو قميص أو فنيلة تجد فيها 40 لونا كأنها بيز. تعرفون البيز الذي تحمل به الدلال والأباريق ونحوها؟ في الغالب أنه يجمع وينسج من قطع وألوان متفرقة من فضلات الأقمشة. فبعضهم أصبح همه أن يلبس هذا القميص ذو الألوان الغريبة العجيبة المتعددة، ويكتب فوق هذا القميص عبارات عجيبة، عبارات غريبة فيها من الفحش والبذاءة والدعوة إلى المنكر والبراءة من الحياء والفضيلة والجرأة على الرذيلة، أصناف وأشكال وألوان، ولكن مساكين قد انشغلوا واشتغلوا بهذا بلا مهمة أو غاية. وفريق من الشباب مشغولون بالرياضة، مشغولون بالكرة، بالدوري وكأس العالم ودور الصعود والتصفيات والمباريات الرباعية والنهائي، ولا يقف الانشغال عند هذا الحد. قبل المباراة جلسات طويلة، ما ظنك؟ من الذي يسدد أهداف المباراة اليوم؟ ومن الذي سيفوز اليوم؟ وما هي خطة النادي في الهجوم على الأعداء أصحاب الفريق والنادي الآخر؟ وما ظنك أن يكون حظ هذا الفريق من النقاط؟ وهل يتأهل لدور الصعود؟ وهل ينافس على الكأس؟ ولو سمعتم أو جلستم أو استرقتم السمع على شباب يتحاورون، لربما وجدتم بعضهم يحلف بالطلاق ويقسم بالعتاق ويقول ألفاظا عجيبة وأيمانا غريبة من أجل تحليل وتحكيم وتقرير أحوال هذه المباراة. شغل شاغل وأصوات مرتفعة وحديث وجواب وخطاب وبرهان واعتراض ودليل وكلام وحجة، والقضية كلها انشغال بلا مهمة من أجل كرة، من أجل قطعة جلدية منفوخة بالهواء تتبادلها الأقدام يمنة ويسرة، والجماهير المسكينة تهتف بأسماء اللاعبين وتهتف بأسماء هذه الأندية، وبعضهم يشتد موقف نفسه وتقف زفراته لحظة، خاصة إذا تعادل الفريقان ولم يفز منهم أحد على الآخر، ثم وصل الأمر إلى درجة التنافس على تسديد الهجمات على الأبواب. رام وحارس يسدد هجمات على الباب والآخر مثل ذلك. انظر حال الصمت والوجوم، حتى لو رمي بإبرة لسمع صوتها في شدة هذه اللحظة التي وجمت فيها النفوس وشرأبت فيها الأعناق وشخصت فيها الأبصار. والمسألة غريبة، ولو أن واحدا من هؤلاء المنشغلين بالمشهد يوم يدنو اللاعب رويدا ذو القدم الذهبية دنت إلى الكرة فقاب قوسين أو أدنى إلى بوابة هذا المرمى، لو كلمه أحد لضربه وقال دعنا ننظر النهاية. مسألة خطيرة، وكأنما هي منصرفه إلى جنة أو إلى نار. انشغال يبلغ حد اللب والأخذ بالفؤاد والبصر والسمع، ولو سرق ما في جيبه وأخذ ما في جيبه وسلب منه الشيء الكثير، والله ما علم من شدة اشتغاله بهذا الحدث. ولكن ما هي النتيجة؟ انشغال بلا هوية، وآخرون من الشباب مشغولون بالأغنية، بالفن، باللحن، بالكلمة، بالطرب، بالنسخة الأصلية، بآخر شريط، بالكرنفال وبالسهرة، وحدث ما شئت، لديه صورة للفنان الفلاني وهو يصعد طائرة، والآخر عنده صورة للفنان الفلاني وهو يدخل بوابة، وآخر عنده صورة قد علقها في حجرته وهو يفعل كذا، أو وقع له على فان الله، أو وقع له على ما يسمونه دفتر الذكريات. اهتمام عجيب، ومع ذلك انشغال بلا مهمة. وفريق آخر من الشباب مشغولون بالأفلام والمسلسلات، وأغلب الشباب إلا من رحم الله من غير المستقيمين التائبين اليوم لا يقل حجم عدد أشرطة الواحد منهم عن 100 أفلام. منذ أيام جاء إلى مكتب الجاليات شاب في منطقة البديعة بالرياض وسلم لأحد الإخوة قرابة 900 شريط، قال كانت مبرمجة مفهرسة مبوبة، لا شغل لي إلا أن أتابع من شريط في شريط ومن فيلم إلى فيلم ومن مسلسل إلى مسلسل، وهذا غيظ من فيض وعينة من شريحة موجودة، أفلام الحب، أفلام الرعب والغرام والجنس، وحديث عجيب بين الشباب حول بعض المسلسلات والسهرات اليومية، يجلسون في الصباح أو في الظهر، هل رأيت المسلسلة البارحة؟ بلى. ألم تتأثر؟ فيقول لك إنه خائن، إنه غادر، أبعد هذا الحب يطلقها؟ أبعد هذا الحب يفارقها؟ وآخر يقول ماذا تتوقع نهاية المسلسل الفلاني؟ هل يجدون اللص؟ هل يجدون المجرم؟ هل يعثرون على الضالة الضائعة؟ وحوار ونقاش طويل وعريض، وهم يعلمون أن المخرج لو قال للممثل لا تضحك لم يضحك، ولو قال له ابكي لبكى، ولو قال له ارفع رجلك أو يدك لفعل ذلك. إنما هو تمثيل، إنما هو كذب، إنما هو أباطيل، إنما هو هراء. ومع ذلك أخذت اشتغال وانشغال عدد وشريحة من شبابنا حتى أخذت عليهم الليل والنهار. لو قيل لأحدهم قم اذهب بأمك إلى مستشفى، أو بأختك إلى مدرسة، أو بأخيك إلى معهد، لقال إني مشغول وما شغله إلا هذه الأفلام والمسلسلات. وفريق من الشباب مشغولون بالترحال، كأن الواحد منهم مجبور ومكتوب عليه ومكلف أن يجوب أقطار الدنيا. من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى الله، من أجل تبليغ دعوة التوحيد، من أجل محاربة البدع، من أجل نصرة المظلوم، من أجل الشفاعة للمحتاجين. لا، من أجل برج على جبل، وبحيرة تحت جبل، وسهل أخضر، وحيوانات غريبة، وحدائق عجيبة، وجسور معلقة، وعمائر شاهقة، وطرق أحوال وأحوال لشباب لا هم لهم إلا السفر والترحال. الأربعاء والخميس والجمعة لا يفوتها، لا بد من السفر، فإن لم يستطع أن يسافر إلى أوروبية أو شرق آسيوية كان سفره إلى بلاد خليجية. وأما الإجازات الاضطرارية، وأما الإجازات الرسمية، فلا تسل عن إهماله لأولاده أو إخوانه ومن هم في بيته من أجل أن يقضي هذه الأيام في السفر. والعجب أيها الأحبة أن بعض هؤلاء الذين يسافرون يخادعون أنفسهم بدعوى السياحة، ويخادعون أنفسهم بدعوى اكتساب المعرفة وجمع المعلومات، فلا أحد منهم يقول إني مسافر للخنا والزنا، ولا أحد منهم يقول عن نفسه أنه مسافر إلى الفساد والفاحشة. بل إن أحد المدرسين بالأمس أخبرني عن واحد من الذين من الله عليهم بالتوبة والاستقامة، وهو يعرف عن نفسه كثرة السفر لأجل الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما تجرأت يوما لأقول لنفسي في كل سفرة أنه مسافر إلى الزنا أو إلى الفاحشة. وقال: وفي طريقي إلى المطار تنتابني شكوك ومخاوف أن تنقلب السيارة، أو أن أصطدم بأخرى، أو أن أصاب بحاجة، وحينما تقلع الطائرة شكوك ومخاوف أن تسقط الطائرة. فإذا نزل إلى البلاد وإلى محط عصا الترحال بدأ بفعل ما قد عقد العزم عليه ووقع فيما حرم عليه. وطائفة قد شغلوا بالمخدرات وغيبوا عقولهم عن واقعهم باختيارهم. ولا تسأل عن اشتغالات النساء، كل تلك مشاغل، والواحد منهم لو قلت له اجلس قال إني مشغول، ولو دعوته لطعام قال ألا تفهم إني مشغول. ثم اسمع عن أحوال النساء العجب العجاب: فبنات ونساء مشغولات بالموضة والأزياء وما يسمونها بمجلات البرد، وتقليد صارخ للكافرات الفاجرات، وتشبه بالرجال، وبنات ونساء مشغولات إلى حد الانشغال عما أوجب الله عليهن وعما تعلقت ذممهن به. انشغلنا بزيارة الحدائق، الأحد حديقة الحيوان، والاثنين حديقة الدائري، والثلاثاء صالة الأفراح الفلانية، والإربعاء زوارة أو مناسبة، والخميس لا تسأل عن سفر أو ذهاب وتجوال. إنا لا نعيب على شاب أو رجل يخرج بزوجته وأهله فيجعلهم يشمون هواء عليلا أو يرون شيئا مما أباح الله، لكن أن يكون هم الفتاة وهم المرأة في طيلة أيام الأسبوع مضي واستمرار في الذهاب والخروج والتجوال في الأسواق دأب لا يعرف الكلل ولا الملل، فذلك أمر عجيب. وبعضهن مشغولات شغلا عظيما بالساعات الطوال بحديث الهاتف. حديث الهاتف فيه مكاشفة للأسرار الزوجية: ماذا فعلتم وماذا فعلتم، وماذا حصل البارحة وما الذي لم يحصل البارحة. وحديث آخر: فلانة ذهبت وفلانة فيها وفلانة ليس فيها. وحديث طويل: ولو أن ابنتها الصغيرة أو ولدها المسكين جاء يبكي أو يريد طعاما أو شرابا لربما رمت به قليلا أو صرخت لخادمة كافرة أو مسلمة جاهلة لكي تعد لهذا الطفل حاجته لأنها مشغولة، ولا ينبغي لأحد أن يقطعها، ولا ينبغي لأحد أن يكدر صفو حديثها مع صديقتها، إنها مشغولة بالهاتف. وهؤلاء النساء، هذه الشريحة أو الطائفة من النساء، بعضهن قد يعلمن أو قد لا يعلمن أن الله لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وأن خروجهن أمر لا يجوز، والأسواق شر البقاء عند الله، وأيما امرأة خرجت فاستعطرت لتفتن غيرها فهي زانية، وأنها إن خرجت بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، وأنها تعلم أن حديثها ونقلها القيل والقال من النميمة والغيبة سبب لحرمانها من دخول الجنة، لا يدخل الجنة نمام أو قتات. أيقف الانشغال في طبقات المجتمع عندما ذكرنا أو عندما ذكرنا؟ لا، فهناك شريحة مشغولة، مشغولة أيضا بلا مهمة، شريحة الأطفال، مشغول الكثير منهم بسبب والعتاب لوالديهم والمربين والأولياء الذين تحملوا ذممهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهؤلاء قد أشغلوا واشتغل الأطفال برسوم متحركة، وما عاد الذي يعرض في التلفاز وفي الشاشات كافيا لاستيعاب انشغال الأطفال به، بل إن البعض تعدى ذلك إلى شراء الأفلام والمسلسلات من محلات الفيديو، أفلام خاصة بالأطفال حتى لا يبقى الطفل فارغا. لا بد أن يكون الطفل مشغولا، مشغولا بماذا؟ بهذه الرسوم المتحركة وهذه الأفلام. واعجبوا من بعض هذه الأفلام، وإنا ننادي كل من له علاقة بالإعلام، ونحدث كل حبيب غيور على هذه الأمة وعلى فكر ناشئتها، أن ينتبهوا وينتبهوا إلى خطورة ما يعرض على هؤلاء الأطفال. فما يسمى بالأفلام المدبلجة والمترجمة، يدور هذا الفيلم المدبلج حول شخصية بارعة جاذبة ذات قوة آسرة، فيتعلق الطفل بعدنان ولينا أو هايدي أو بالليث الأبيض أو جازورة أو سينان، ويقول بعض الأطفال الصغار في برنامج يعرض اسمه نساء صغيرات، يقولن هؤلاء النساء يقولن هؤلاء الصغيرات في بداية الحديث: نحن الأطفال الصغار، نحن الأطفال الصغار، نبض الحياة، معنى الحياة لا ندري أين المصير، لا ندري أين المصير. فمشغولون نعم، ولكنهم مشغولون بلا مهمة، بل مشغولون بما يعود بالضرر. وإن ناشئة الأمة وأطفالها هم عماد المستقبل بإذن الله إن اعتني بهم. والخطر، كل الخطر، أن يتعلق قلب الطفل بنمط حياة الكفرة، وأن يعجب بأسمائهم وتقليدهم وعاداتهم، وليس في هذه الرسوم المدبلجة إشارة إلى نمط حياة المسلمين. فلن تجد في هذا الفيلم أو المسلسل المتحرك أو ما يقدم للأطفال، لن تجد في الغالب منارة مسجد أو مكانا للصلاة أو دعوة إلى العبادة أو تسمية أو ذكر لله أو حجاب أو ستر أو شيء يقرر، فلن تجد شيئا يقرر الحياء والبعد عن الرذيلة. بعض المسلسلات التي شغل بها الأطفال تجدها طفل يحضن طفلة فيجهدها، وربما حصل له ما حصل. انشغال لهؤلاء الأطفال بالألعاب الإلكترونية، وهي لعبة يظن البعض أنها درجة من التطور. نعم إنها تطور، ولكنه في اتجاه آخر. الألعاب الإلكترونية ما هي إلا لعبة جيدة لسحب أموال الناس. فخذوا على سبيل المثال ألواناً وأنواعاً من الأفلام والأشرطة التي توجد عبر هذه الألعاب سلبت عقول الصغار، لا يجد الطفل مساحة في عقله لكي يحفظ آيات، ولن يجد الطفل مساحة في عقله لكي يحفظ أحاديث. إيتي بشباب أشغلت صباحه ومساءه في إجازته، أو أشغلت مساءه في الإجازة في غير الإجازة بهذه الأفلام التي تسمى الإلكترونية، هل سيبقى في قلبه ميل للقرآن أو ميل للسنة أو ميل للأذكار والأوراد والآداب؟ وإني لأعجب عجبا بالغا، هناك مسلسل متحرك للأطفال أو رسوم الأطفال اسمه سلاحف نينجا، سلاحف نينجا، هذا لم يقف عند حد الرسوم المتحركة، بل أيضا هو موجود في الألعاب الإلكترونية، بل ووجدت أحذية باسم سلاحف نينجا، وبناطيل وقمصان وملابس وحقائب ومصافر وأدوات هندسية وآلات كتابية. الطفل الذي لا يجد هذا يشعر بشيء من القصور، لأن أترابه وأنداده وأمثاله من الأطفال يملكون هذا ولا يملكه، وربما أثقل كاهل والديه وأحرجهم حتى يشتروه له على حساب التزامات الأب المتعددة من غذاء وسكر وطعام ودواء وغير ذلك. وبالجملة فغالب من ذكرنا أيها الأحبة قد اشتغلوا، ولكن اشتغلوا بماذا؟ اشتغلوا بما حرم الله عما أوجب الله، واشتغلوا بما يجر إلى حرام أو بما يصرف عن طاعة الله عما أوجب الله، واشتغلوا بما لا يسألون عنه عما سيسألون عنه ويحاسبون عليه. وتقول القاعدة الفقهية: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. فإلى هؤلاء الشباب والشابات، وإلى أحبابنا وإخواننا من الشباب الذين هم بضعة من مجتمعنا وخفقة من أفئدتنا ونبضة من دمائنا، إلى هؤلاء الشباب الذين ضاعت أوقاتهم على الشارع الأصفر وعلى الطرق الدائرية وفي الاستراحات، إما سهر أو ورق أو عزف أو قيل وقال، أهذا أوانه ودماء المسلمين في البوسنة تسفك؟ أهذا زمانه ورقاب المسلمين في الهند تقطع؟ أهذا زمانه ورقاب المسلمين في مانيلا في كتباته في الفلبين تقطع وتنحر؟ أهذا أوانه أو يجوز لعبد أن يشتغل بهذا والمسلمون أعراض مغتصبة ودماء سكيبة ومدن مهدمة مقصوفة وجلاء جماعي وقتل عشوائي وتشريد وتمثيل واغتصاب حتى للصغيرات والأطفال والعفيفات؟ والله إن الواحد لا يعجب. وأذكر ذات مرة كنا في مدينة مع بعض أحبابنا ومشايخنا الدعاة جزاهم الله خيرا، فلما انتهينا من محاضرة كنا بصددها، إذ بنا في تلك المدينة الصغيرة نجد عددا من الشباب وقوفا على ما يسمى بالكاونتر أو طاولة محل الفيديو، هذا يريد فيلمين وهذا يريد فيلم كذا، وكانت تلك الزيارة في بداية أحداث البوسنة والهرسك، فكدنا نتقطع ألما وما كأن الحدث يعني المسلمين في شيء يا عباد الله، لأن بيننا وبينهم جبال وبحار وأرض وفياف وقفار، ألا يهمنا شأنهم أو لا يهمنا شأنهم؟ فدخل أحد الإخوة وقال: يا شباب الإسلام، والله لو لم نترك هذا امتثالا لأمر الله ورسوله فلا أقل من أن نتركه حياء أن يضحك هؤلاء العمال، وربما بعضهم من الكفرة في محل الفيديو وهم يروننا نشتري أفلاما هندية، وهذا هندي يعلم أن جماعته ينحرون المسلمين في بلاده، أما نستحي أن نشتري هذا الرقص وهذا الغناء وهذه الحفلات؟ والدماء والأعراض والبلاد والديار تهدم وتغتصب وتنتهك، إن لم يكن خوفا من الله فلا أقل من أن نستحي، إذ أن الواقع لا يأذن بهذا. بالأمس خمر وغدا أمر، بالأمس سكرة واليوم وغدا فكرة، لماذا لا تحنكنا التجارب؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ فيا شباب الإسلام، هل لا فكرتم؟ قل تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا لنتناقش، قل إننا أعظكم بواحدة، هذه دعوة إلى الشباب الذين يظن الواحد منهم أنه قد حلق في الثريا حينما يغلق زجاج سيارته على مكيف هادئ ونغم دافئ وصوت رخيم وتجوال بطيء بين الشوارع، أو يجلس جلسة عزف أو لهو أو حديث أو تجوال في سوق لمعاكسة ونحوه. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، تعال يا أخي لأجلس معك جلسة الصراحة، لأجلس معك أو مع اثنين من أصحابك وصارحني وأصارحك، قل لي بكل صراحة ما عندك، وأقول لك بكل صراحة ما عندي، إنك لتعجب من بعض الشباب. ذات يوم فيما يسمى بميد، مطعم من المطاعم أو محل من البقالات التي انتشرت. دخلت ذات يوم فقام أحد الشباب وأشعل سيجارة، ففهمت أنه أشعلها قصدا، فتسوقت ما تسوقت من ذاك المكان وقلت له: أتسمح بالحديث معك؟ قال: نعم تفضل. وكانت سيجارته في يدي، فقلت: اسمك الكريم؟ قال: من فلان. قلت: من عائلة فلان؟ جدك فلان؟ أبوك فلان؟ قال: نعم. قلت: عائلة كريمة، أيليق بشفاه طاهرة تنطق بالشهادتين أن تتنجس بهذا الدخان؟ فاستحى ثم أطفأ سيجارته، ثم قال: في الحقيقة يا شيخ، أنا لما رأيتك قصدا أشعلت السيجارة. وقلت: لماذا يا أخي الكريم أشعلتها قصدا؟ قال: لأن الهيئة بالأمس مسكوني وأنا ما فعلت شيء. سبحان الله، يغلطون عليك الهيئة وتعاقبني أنا؟ هذا إن سلمنا إن الهيئة أخطأت عليك، لكني أريد أن أحدثك ما هو الخطأ الذي ارتكبته الهيئة عليك. فإذ به يتسكع في الطريق في وقت الصلاة وهو مقيم صحيح، لم يدخل المسجد ولم يقم بالصلاة، فما الذي رده وما الذي منعه أن يدخل المسجد؟ أولما دعته الهيئة وقادته إلى بيت الله أو حدثوه بمكبر الصوت جعلها سبة وعارا في نفسه وأراد أن ينتقم بها من كل من يرى؟ ثم أخذنا نجول وندور في الحديث إلى أن قال لي: أسأل الله أن تكون توبة، ولا يلزم من ذلك أن يكون تاب، قد يكون قالها أمامي وربما دخن سيجار أو بكتات عديدة. لا يلزم أن نسمع هذه القصة نقول ما شاء الله توبة صادقة أو توبة صحيحة بمجرد كلمة أو كلمتين، قف عند هذا. أخي الحبيب، نقول إن هؤلاء الشباب الذين تسكعوا وجلسوا وانشغلوا بلا مهمة نريد أن نخاطبهم وأن نكاشفهم وأن نصارحهم وأن نسألهم: كم جمعت من المال لزواجك؟ إن لم تكن مشغولاً بالدين، مشغولاً بالدعوة، مشغولاً بالطاعة، فلنسألك عن حجم اشتغالك بما ينفعك في دنياك. كم جمعت من المال لزواجك؟ كم أعددت وماذا أعددت لبناء بيتك؟ ماذا فعلت لرفع قدراتك ومواهبك؟ ماذا أعددت لكي تحصل وظيفة مناسبة تنفعك في دينك ودنياك؟ ضياع في الدين وفي الدنيا، خسار وبوار في الدنيا والآخرة بهذا الأمر الذي جعلوه ديدنهم وطبيعتهم وهجيراهم. وينشأ ناشئ الفتيان منا على عفوا لكل امرئ، أو كما قال الشاعر: وكل امرئ والله بالناس عالم، له عادة قامت عليها شمائله، تعودها فيما مضى من شبابه، كذلك يدعو كل أمر أوائله. إن بعض الشباب يتسكع ويدور ويمتهن هذا الفراغ وهذا الاشتغال بكرة وفن ولهو وطرب ورياضة وجلسات وسهرات، ويقول: إذا جاوزنا 25 تركناها، أو إذا جاوزنا 30 تركناها. اعجبوا كل العجب من أقوام ادعوا ذلك فلم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. أنت أيها الشاب قادر على تغيير مسار حياتك ما دامت قواك قوية فوارة دفاقة قادرة بإذن الله، وأنت عاجز إذا خارت منك القوى واستحكمت فيك العادة وغلبك الشيطان وتحكمت بك الغفلات. فإلى إخواننا الأكارم وإلى شباب الإسلام، أليس في الدعوة إلى الله شغل؟ أليس في صلة الأرحام شغل؟ أليس في بر الوالدين شغل؟ أليس في حفظ الكتاب والسنة شغل؟ أليس في طلب العلم والكسب الحلال وحلق الذكر والجد والدراسة والمثابرة والدورات التدريبية والمهنية وما يفيدك على اكتساب صنعة نافعة؟ أليس في هذا شغل؟ بلى. إذن فما الذي أشغلك عن خير الدنيا، عن خير الدين ونفع الدنيا، واشتغلت بما يضرك؟ أيها الأحبة، نعم إنها دنيا تفتحت علينا، وأموال تدفقت بين يدينا، وأمور قد كفلت لنا، فما عاد الشاب يجد عناء إيجاد شربة من ماء، لأن الصنابير تتدفق بهذه المياه، وما عاد الشاب يجد عناء البحث عن الكسوة، وما عاد الشاب يجد عناء البحث عن اللقمة، فتهيأت الدنيا حتى استحكمت وبلغت بنا حد الترف وهي علامات هلاك الأمم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا أليس لامرأة مسلمة شغل في ذكر الله وحفظ كتابه؟ أليس لها في خدمة بيتها والعناية بأولادها غنية وكفاية عن الاشتغال بالاجتماعات التي امتلأت بتبادل صور المجلات والمجلات الأزياء؟ وربما اجتمع بعضهن على شريط رقص وأخذن يرقصن فيه. العمر أثمن من هذا وأجل من هذا، حتى إن بعض البنات وبعض النساء أصبحت تتأفف من أعمال المنزل وأعمال الأسرة وأعمال المرأة وأعمال الأنوثة، بل إن بعضهن كادت أن تعترض أو اعترضت وتقول: يا ليت ربي ما خلقني أنثى، يا ليت ربي خلقني ذكرا ورجلا. من شدة انشغال في لهو أو في حرام وتبرم بالواجب والمسؤوليات الملقاة على عواتق بعض الفتيات، تبرم بعضهن من خلقها وتكوينها وما هي عليه، وكأن هذا قدر خاطئ أو كأنه أمر فيه ظلم لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أليس لفتاة الإسلام المقدرة، أليس عندها القدرة على أن تجعل من بيتها مركزا دعويا نشطا تجمع فيه جاراتها وصويحباتها يقرأن فيه، يسمعن فيه، يتناقشن فيه، يحفظن فيه؟ هل يكون الإسلام هم فتياتنا بدرجة أولى، ثم هل تكون الدعوة هي الشغل العملي لبناتنا وأخواتنا؟ إن مهمة العمر عظيمة، إن مهمة العمر خطيرة، إن مهمة العمر في زمن قصير، قصير بالأقدار وقصير بالآجال المفاجئة وقصير لأن كل لذات الدنيا فانية حقيرة. فمن ذاق طعاما انقلب شجا وغصصا في جوفه حتى يتخلص منه، ومن ساغ شرابا انقلب حصرا في جوفه حتى يتخلص منه، ومن جلس مجلسا تبرم إذا طال المجلس حتى يقوم منه. إذن فلذات الدنيا، اللذات ذاتها مكدرة إذا طال العبد فيها، فما بالك بحال الدنيا والعبد مفارقها لا محالة. فالعمر قصير واللذات مكدرة، ولكن نعود ونقول لأولئك الشباب وإلى أولئك الفتيات: اسألوا الذين انشغلوا بالفن والطرف واللهو والكرة والرياضة، اسألوا الذين قطعوا شوطا بعيدا في كل ما سمعتم. اسأل نجما رياضيا هل كانت مهمة الرياضة مهمة يأنس إليها ويركن ويطمئن ويتوكل عليها ويرجو أن يموت عليها؟ بالرغم وعلى الرغم من اشتغال الجماهير به والمعجبين حوله والكاميرات والفلاشات وآلات التصوير والصور الملونة في الصفحات الملونة في الجرائد والمجلات، كان ذلك النجم شغلا شاغلا للشباب في كراساتهم وعلى طاولات دراساتهم، وكانت صور هؤلاء النجوم معلقة في حجرهم، وبعضهم تمنى أن يكون في صورة ولو بقرب قريب من ذلك النجم. سعدت تلك الأعين التي رأتك والأعين التي رأت من رآك. بعضهم لو قيل له إن فلانا جالس مع اللاعب والنجم الفلاني لكبر خمسا تسعا نسقا، فكأنما هي مكرمة نالها بالجلوس مع صاحبه هذا. ومن يكون فلان الذي يأتي يوم القيامة وكل نفس بما كسبت رهينة؟ هل تنفعه أهدافه؟ هل تنفعه جولاته؟ هل تنفعه صولاته؟ اسأل أولئك النجوم وقل: هل ترجون أهدافكم ساعة الاحتضار؟ وهل ترجون مواقفكم وصدكم لهجمات الفريق المعادي لكم؟ هل ترجونها يوم نزع الروح؟ لا والله، كل يتبرأ من هذا كله، فلا ينظر أيمن وأشأم منه إلا ما يرجوه من رحمة الله وعمل صالح. اسألوا الفنانين، هل يرجو أحد منهم أن يلقى الله بمئة أغنية أو بخمسين لحن؟ اسألوهم رغم ما وجدوا وعبروا في حال غفلة أنهم يعيشون الفن للفن، والطرب للطرب، والأغنية للذوق الرفيع، هل يرجون هذا عند الله جل وعلا؟ لقد جلس بعضهم ودار الكأس بين يديه، كأس خمر وليس كأس ماء، ورقصت الراقصات أمامه، وطالت السهرة، وبزغ الفجر شاهدا عليه أنه أمضى ليلة في معصية الله، قد عصى الله ببصر ولو كان كفيفا ما استطاع، عصى الله بيد ولو كانت شلاء ما استطاع، عصى الله برجل ولو كان معوقا ما استطاع، عصى الله بعافية ولو كان سقيما ما استطاع. اسألوا التائبات والراقصات والممثلات اللائي لا يذكرن بكل مرارة سالف عهدهن إلا بما فيه مما يستحى من ذكره، وما كان اشتغالهن بذلك شيئا يرجونه عند الله. اسألوا من شرب الخمر بأصنافها وأنواعها معتقة صرفة أو مشوبة، ماذا أغنت عنهم يوم أن دنا الموت منهم، يوم أن رأوا الموت وهم ينظرون، ماذا أغنت عن بعضهم يوم أن طعن في سنه معاقرا لها فغلبته نفسه حتى ضعف عن تركها والتوبة منها. إنه لأمر عجيب، نجوم سطعوا ولمعوا ولحقتهم الصحف، وصورت صورهم على غلافات المجلات، وجعل لهم النصيب الأوفى، بل أصبحت صدور بعض النجوم دعاية تعرض بالأموال، فالذي يعلق دعاية مشروب أو غسيل أو صابون أو منتج على صدر اللاعب الفلاني فإنه يدفع من المال مبلغا وقدره كذا وكذا. ذلك النجم الذي أشغلت به وكالات أنباء أو بعض المراسلين في وكالات الأنباء، وشغل به صحفيون ومجلات ولقاءات وزيارات ومراسلات وهدايا وأرصدة مفتوحة يهدى لهم فيها، اسألوهم ما هي نهاية المطاف؟ ما هي نهاية المطاف؟ إنهم قد عبروا المحيط إلى آخره فما وجدوا إلا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. عبروا محيط الفن ومحيط الرياضة ومحيط الأفلام ومحيط الإخراج السينمائي ومحيط الشهرة ومحيط الأضواء، فلما تلاطمت أمواج هذا وسطع كل ما حولهم وجدوا أنهم إلى لا شيء وفي غير شيء، في سراب، في هراء، في رماد تذروه الرياح، في رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، في هباء منثور، في ضياع وضلال وخبال. أليس لشباب الإسلام في هؤلاء عبرة؟ أليس لهم فيهم عبرة وفكرة؟ ثم عجب بعد ذلك أخي الكريم أن تجد أن بعض هؤلاء النجوم قد ترك كل هذه الانشغالات وترك كل هذه النجومية وذلك اللموع وعاد إلى الله تائبا منكسرا، عاد إلى الله تائبا منكسرا، لأنه لم يجد في ذلك كله شيء. في سنة من السنوات في رمضان، في شهر رمضان، جاء إلي شاب فيه سيم الصلاح والاستقامة، فتعرفت عليه وقال أنا مع المطرب الفلاني المشهور، كنت أسافر معه ونحيي السهرات في القاهرة، وذات يوم سافرنا جميعا فشرب المطرب الكبير عند قومه وأتباعه ومعجبيه فلم يستطع أن يحيي السهرة تلك الليلة، ثم رشح مكانه، ولسان حاله يقول خلت الديار فساد غير مسود، فتقدم بين القوم وأخذ يعزف ويغني، قال وفي لحظة وأنا أنظر إلى الناس من حولي وأقول ماذا يغنون عني هؤلاء، ماذا ينفعونني هؤلاء، ماذا يقدمون لهؤلاء؟ قال فاقشعرت نفسي وتوجست خيفة وأنكرت نفسي من نفسي وحالي من حالي، فضلا عن إنكاري عمن حولي ولمن حولي. قال فعدت ومن الله عليه ومن الله جل وعلا عليه بهداية. فأقوام بلغوا قمة الأشواط في الفن والرياضة والنجومية واللموع في أمور شتى فعادوا لأنهم وجدوا أشغالا بلا مهمة، انشغالات بلا مهمة، عادوا وتركوا ذلك كله لأنهم لم يجدوا شيئا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وجدوا هذا الفن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وجدوا هذه الشهرة كرماد اشتدت بها الريح في يوم عاصف، وأحد النجوم لما أصيبت قدمه وما عادت رجلا ذهبية كسالف عهدها في الرياضة ومحاورة الفرق ومباراة اللاعبين، رمي في بيته ولم يعرف بعد ذاك اليوم إلا من أحبه في الله بعد توبته وداوم على زيارته وصداقته. أيها الأحبة، هؤلاء بعض الذين عرفوا حقيقة الطريق، اشتغلوا بالفن وباللهو وبالرياضة وبالجلوس والشرب والسفر وأنواع المعاصي، فعادوا مستسلمين، قد نكسوا الراية وألقوا السلاح وانقادوا إلى الحق وقالوا: نحن نذر لكم ونحن نقول لن تجدوا وراء هذا شيئا يذكر، إنما هي انشغالات بلا مهمة. والعجب أيها الأحبة، وقد صرح بذلك بعضهم، يقول: نحن نتعب ونعد الممثلة ونعد الممثلة ونبني لهم المسارح ونوزع الدعاية ونحث الجماهير وندعو الصحفيين ونعطي الأموال ونأتي بالخبراء ليضللون الجماهير بالتمثيل والمسلسلات، وفي نهاية الأمر نفاجأ أن الممثل يتوب ويترك المسرح، ونفاجأ بأن الممثلة تتحجب وتترك السهرة، ونفاجأ بأن النجمة الفلانية تابت وتحجبت وتركت هذا كله، نعدها لتذل الآخرين، فإذ بها واحد من الذين يهتدون. نعم، قد رأت الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. أيها الأحبة في الله، إنها انشغالات مؤلمة أن نجد هؤلاء الشباب مشتغلين ويقر بنفسه أنه مشغول بماذا؟ بلعبة كرة القدم. يقول أنه مشغول بلعبة، ولو قلت له: تفضل هذه زميرة اشتغل بها، قال: أنا فجر تعطيني لعبة اشتغل بها؟ يرضى أن يشتغل بلعبة، وفي المقابل يناقض نفسه أن يشتغل بلعبة من نوع آخر، لأنه قد غسل دماغه إلى حد ما، فرأى أن هذه لعبة جديرة بأن يشتغل بها. لسنا بهذا نحرم الرياضة أو أن يمارس المسلم رياضة أيا كان نوعها ما لم تكن محرمة في ذاتها أو تفضي إلى حرام بحدودها في ضوابط وقتها وأدائها، ولكن اعلم أنها لعبة فليست كفأ أو جديرة أن تأخذ اهتمامك. وما نفعك أو ضرك إن فاز هذا على هذا، أو قتل الحارس في المرمى بضربة بين فكيه، أو مات شهيدا على ولا يكون شهيد، أو مات عند هذه البوابة، القضية بالنسبة لك لا تعني شيء. يعني بعض الشباب تجد القضية بالنسبة له مؤلمة، منكسر الخاطر، متأثر تماما، إما أن الفنان ما خرج له الشريط، أو أنه لم يجد شريطة، أو أن اللاعب ما خرج، أو أن الكرة. وتجد بعضهم المتابعين المتشددين لبعض هذه المواقف يضرب أخماس أسداس، وربما خبط وضرب ما حوله بيد غليظة من شدة تأثره. لماذا ضيع هذه الفرصة؟ ومن عجائب تأثر هؤلاء بانشغالات لا تليق أن واحدا كان مغرما بلعبة البلوت التي استهلكت ليليا وقته، استهلكت ليليا وقته، فكان العدد ذات يوم لم يكتمل بعد، الرباعية المخصصة المنتخبة للعبة غير موجودة لم تكتمل، فكان أن كمل العدد ماهر خريت ذو سهم صائب في لعب الورق، ولكنه موظف صغير عند هذا المدير الكبير، فأخذوا يلعبون وحمي اللعب وحمي الوطيس وعلت الأنفاس شرأبت الأعناق واللعب ساخن، إذ بالمدير يغلط وينزل ورقة، كان الواجب أن ينزل ورقة حاسمة كاسبة لو أنه أنزلها، فقال له الموظف الصغير: يا بقرة، معك ولد كذا وما تنزله بها العبارة؟ قال: عجيب عجيب عجيب، بهذه السهولة المدير يصبح بقرة في مقابل ورقة؟ انتهينا من هذه اللعبة. نعم، جرأت لأنها لعبة أدمنوها أشغلتهم تابعوها بلا مهمة وبلا غاية وبلا نتيجة، قادت بعضهم إلى أن سب بعضا وشتم بعضا وأعاد بعضهم القول السيئ على الآخر. فيا أحبابنا، لماذا لا نشتغل بالغاية التي لأجلها خلق؟ إن مقادير الأخطار التي تحيط بالأمة وإن قصر العمر المكدر بالأمراض والأسقام والأخطار وإن هذه الحياة الفانية التافعة، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم في وصف الجنة: والله ما الدنيا بالنسبة للآخرة كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، إن قطرة علقت بأنملتك يوم أن تجعل أناملك في البحر، هذه القطرة هي الدنيا والآخرة هي البحر المتلاطم، كم في البحر كم في المحيط من قطرة. أنضيع الآخرة بسهرة؟ أنضيع الآخرة بأغنية؟ أنضيع الآخرة بلذة فانية زائلة؟ أنضيع الآخرة بهوى وصورة مشوهة محرمة؟ أنضيع الآخرة بلهو وعبث وباطل؟ يا سلعة الرحمن، سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان. الجنة معروضة وأبوابها مشرعة، وداعي الرحمة والتوبة والهدى يصيح صباح مساء: حي على الفلاح مجانا بلا مقابل، ومن دنا دنا الله منه، ومن أقبل أقبل الله إليه وعليه، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن أتى ربه يمشي أتاه ربه هرولة. ومع ذلك تجد إعراضا وجفاء من كثير من الشباب والشابات. أفلا تحبون الله؟ أفلا تحبون رسول الله؟ بلى والله نحب ربنا ونبينا وديننا وكتاب ربنا، ولكنها محبة ناقصة، محبة ما تحكمت. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. محبة الحقيقية للدين والإله والرسول أن يكون هواك للدين، همك للدين، اشتغالك بالدين، ميلك إلى الدين، أخبار تتعلق بالدين تجعلك تفرح أو تبقى حزينا، إن فيما يبشر أو فيما يكدر. أيها الأحبة، لماذا لا نشتغل بصناعة الشخصية المسلمة، صناعة شخصياتنا، اكتساب القدرة العلمية والعملية؟ لماذا لا نصنع هذه الشخصية بالاقتداء؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا لا نصنع الشخصية ونشتغل بهذه الصناعة في مصاحبة الأخيار؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صناعة الشخصية بهذا الاقتداء وبهذا الإعداد للدار الآخرة، فإن لم تكن عالية الهمة، إن لم تكن شامخ المطالب، فلا أقل في أن تشتغل في مباح، أن تشتغل فيما ينفعك، فيما ينفع بيتك، فيما ينفع أولادك، في تجارة، في رزق حلال يعود عليك. أما أن يترك العبد كل هذا، الدين والدنيا الحلال، ثم يشتغل بالحرام، فذلك أمر عجيب وغريب. إن الله قد ذلل هذه الدنيا وما فيها، ذلل الأرض وما عليها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه المشور. إن الذين اخترعوا ما أوجدوا معدوما وإنما اكتشفوا موجودا، إن الذين اكتشفوا، إن الذين اخترعوا ما أوجدوا معدوما وإنما اكتشفوا موجودا. السمع والبصر والفؤاد وسائل العلم والمعرفة لم تشغل بالضياع ولم تشغل بفساد، فأنتجت لما أشغلت في أمر معلوم ميسور أنتجت خيرا كثيرا. عقول الكفار التي أنتجت الطائرات والمدمرات والبارجات والصواريخ والآلات المختلفة، إنما هي عقول فيها الدماء وفيها العصب واللحم والعظم وأجسام بنفس الحواس والجوارح التي نجدها، لكنها اشتغلت عقول بعضهم بأمر ميسور ذلله الله فأنتجت ذلك. يوم أن كانوا يشتغلون بما لا سبيل لهم إليه، كانت أوروبا في القرون الوسطى وعصور الظلام تعيش جهلا مطبقا، فلما دعا داعيهم ونادى مناديهم وقال: دعونا نشتغل بهذه الدنيا التي بين أيدينا، طيور تطير كيف نطير مثلها، أسماك تغوص كيف نبحر مثلها. ف فأعملوا عقولهم فيما ينفعهم فأنتجت. أما عقول تظل باللهو وبالفساد وهمم لا تتعدى الملاعب والفن والكرة والطرب والأهواء والشهوات والسياحة والسفر في معصية الله، ثم بعد ذلك ننتظر أمة معطاءة، أمة منافسة. نحن أمة على خطر إن لم نتمسك بهذا الدين. لئن كان نصرنا في كثرتنا فإن الأعداء أكثر منا، بل إن أوروبا قد دخلت مرحلة الولاء، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الولاء بين دول أوروبا قائم الآن، ويسعون إلى توحيد العملة في كافة أنحاء أوروبا، والسوق الأوروبية المشتركة نوع من الولاء الكافري، بعض الكفار مع بعضهم. فإن كانت بالكثرة فالكفار أوروبا وحدها أكثر، أمريكا أكثر، البوذ أكثر، الهندوس أكثر. ولئن كانت بالصواريخ والصناعة والإنتاج والمكتشفات والطائرات فقد تقدمونا بونا شاسعا، وبيننا وبينهم فرق واسع. ولئن كانت بالمعتقد فعندنا عقيدة، لئن فرطنا فيها لنكونن أهون الأمم على وجه الأرض، ولنكونن أهون عند الله من الجعلان والجنادل والتراب. أيها الأحبة، ما الذي أشغلنا بهذه عما خلقنا لأجله؟ إن بعضهم يسوف ويزعم أنه سيعود ويتوب بعد حين، ونقول يا أخ الإسلام إنك لا تدري متى يفاجيك الموت. القبر الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فلا تشتغل بالفساد والحرام والمنكرات ظنا وضمانا أنك ستعيش، فكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. لا تكثر التسويف بهذا، وكم عرفتم وعرفنا ورأيتم ورأينا أقواما تعودوا التسويف أشهرا وأعواما وسنوات، فردوا إلى بلادهم جنائز محمولة في التوابيت. فكن معتبرا وإياك أن تكون عبرة، كن متبصراً وإياك أن تكون معتبراً وعبرةً للآخرين. وبعض الشباب أشغلهم بملذاته وملاهيه ضعف يقينه، كأن الجنة عالم غريب لا يطمع في الدخول والوصول إليه، وكأن النار عالم تخيلي لا يمكن أن يقع فيه أو يزل فيه في يوم من الأيام إلا يتداركه الله برحمته. الأمر الذي جعل الصحابة يبكون والسلف يسقطون ويخشون هذا الأمر، يخشون سوء الخاتمة ويخافون النار ويرجون الجنة، أنهم يرونها حق اليقين. إن شابا، وهذا بعيني رأيت، كنت في صالة الامتحان أوزع أوراق الأسئلة، فإذ بشاب يلتفت يمنة ويسرى، فقلت من التفت إلى زميله أثناء توزيع الأسئلة أسحب ورقته. فلما وزعت الأسئلة إذ به يلتفت، فجئت وسحبت ورقته وحرمناه نصف ساعة، فإذ بالدموع تنحدر على خده. ليش؟ لأن عنده يقين أن هذا الوضع الذي وقف فيه الآن أو الموقف الذي وقفه الآن له عاقبة يتيقنها، وهي رسوبة في الامتحان، فبكى لأجل ذلك. فمن وقع ووقف موقفا يدرك بكل يقين عاقبته أنها إلى جنة أو نار، فإنه يبكي إن فاتته إن كانت إلى الجنة، ويبكي إن وقع فيها إن كان مؤداها إلى معصية الله وسخطه وعقابه وعذابه. ضعف اليقين أصبح الكلام عن الجنة حديث للعجائز، وحديث لكبار السن، وحديث لطائفة. أما الشباب فلهم حديث آخر. لا يا أخي الكريم، إن شغلنا، قضيتنا، أمانينا، أمنياتنا هي الجنة والنجاة من النار بعد رضا الله. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسئل كيف تصلي أو كيف تدعو، قال أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ يا رسول الله، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ حولها ندندن. بل أفضل أم بخلق الله، وهم أنبياء الله ورسله، يقول الله عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا في الجنة ورهبا خوفا من النار، وكانوا لنا خاشعين. اليقين بالآخرة، اليقين بأنك ستموت، اليقين بإذا رأيت جنازة أنك يوماً ما ستكون مثلها، اليقين إذا رأيت نعش أنك ستقلب والليل والماء يدرج على بدنك تغسل جنازة، إذا رأيت سدراً أو كفناً أو حنوطاً تتيقن أنه سيوضع في مغابنك، اليقين أنك ستوضع في هذا القبر، اليقين بأنك ستبقى وحدك، اليقين أن هذه الإضاءة ستتحول إلى ظلمة القبر، وهذا الأنس سيتحول إلى وحشة اللحد، وهذا الفساح والمراح والبراح سوف يتحول إلى لحد أضيق من ضيق. إذا عشت هذا اليقين، والله لو دعيت إلى كل لذة وهيئت لك وغلقت الأبواب دونها لأنفت منها طمعا فيما عند الله وخوفا أن يفوتك فضل الله وما عنده. ثم إن بعض الشباب اشتغلوا بالمعصية إعجابا بالعصاة، فتجد بعض الشباب يعجب بفنان من الفنانين فيذهب يشتري عودا ويعزف ويطرب وينغم أو ينغم ويجمع حوله من يعجبون بمثل هذا وينهون وينأون وينشرون بين أنفسهم شرا وضلالا. إذن فالعلاج أن نعجب بالصالحين، أن نعجب بالقادة، أن نعجب بالعلماء، أن نعجب بالدعاة، وأن نتأسى بسمتهم وهديهم وخطاهم، فإن النظر في سير الصالحين يدعو إلى الاشتغال بسمتهم والتأسي بهم ومتابعة، وإن متابعة سير الفجرة والفاسقين يدعو إلى تقليده. تجد بعض الشباب قد ربط على رأسه شريطاً أحمر، ولبس فنيلة معلقة قد أبدت كتفيه، ولبس سروالاً عجيباً مضحكاً، فتقول ما الذي دعاه إلى هذا، ويمر بين الناس والناس يشخصون إليه بأبصارهم، فالجواب لأن الممثل الفلاني أو النجم الفلاني يفعل كذا فهو يقلد. ذات يوم رأينا شاب عليه رباط أحمر وقصة كأنها كلب تاتشر أو مدري ديان هذا، وفانيلة معلقة وشيء غريب، قلت ما شاء الله من هذا، من كوكب بعيد، قال له هذا يقلد رامبو، هذا يقلد رامبو. مجرد الإعجاب بهذا الكافر جعل هذا الشاب يتأسى خطاه ويقتدي به ويقلده فيشتغل بمعصية الله عن طاعته سبحانه وتعالى. فشاب يعجب بفاجر يقلده، شاب يعجب بفاسق يقلده. لأجل ذلك الحذر، الحذر من أن يكون الفجار والفساق مواقع إعجابنا، بل إذا رأى أطفالنا أو أولادنا فاجرا أو فاسقا فلنقول إن هؤلاء في ذلة، في هوان، في ضعف، إن هؤلاء مساكين إن لم يتوبوا فعلى خطر وهلاك عظيم، فلنعمق في أنفسنا احتقار هؤلاء الذين يصدرون الفساد ويعدون نجوما وقادة فيه. هذا أمر ضروري جدا، وإلا سيدخل الإعجاب إلى القلوب ثم يؤثر على الجوارح. وانظروا إلى من يشتغلون بالطاعة ويعجبون بمن يشتغل بالطاعة. ذكر أن ثابت البناني رحمه الله خرج إلى بغداد فرأى بساتين جميلة فيها ثمار يانعة وفيها ورود مفتحة وفيها أشجار فينانة وفيها رياض خضراء، فقيل له يا ثابت ما الذي أعجبك في هذه البساتين؟ فقال أعجبني في بستان كذا عجوزا رأيتها تصلي الضحى، أعجبني عجوزاً رأيتها تصلي الضحى. كان مشغولاً بطاعة الله معجباً بمن يطيع الله فأعجبته طاعة الله. وإن بعض المسلمين قد لا يفعل كثيراً من المعاصي لكنه معجب بمن يقترفون أنواع المعاصي، وإن هذا دليل مرض القلب، أن تكون محباً معجباً بمن كان مشغولاً ماضياً على معصية الله. لأن من أحب قوما حشر معهم، أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، من أحب أهل الربا حشر معهم، من أحب أهل الزنا حشر معهم، من أحب أهل اللهو والصد عن ذكر الله حشر معهم. ولما جاء أعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال من السائل بعد أن أمضى حديثه؟ قال هو ذا أنا يا رسول الله. قال ماذا أعددت للساعة؟ قال ما أعددت كثير عمل ولكني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت يوم القيامة، وآخر قال للنبي صلى الله عليه وسلم المرء يحب القوم لما يلحق بهم لم يصل درجتهم يوشك وكأن قد أن يصل درجتهم. الرجل يحب القوم لما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. وروي أن النبي سئل عن الهوى صلى الله عليه وسلم فقال المرء مع من أحب يوم القيامة. فإن لم تكن صالحاً مصلحاً هادياً مهدياً فلا أقل من أن تحب الصالحين وتعجب بهم وترجو وتتمنى أن يكون أبناؤك وبناتك وأقاربك ومن دونك تحت ولايتك أن يكونوا على هذا السمت الطيب. إذا أعجبتك صفات امرئ فكنه يكن فيك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. أيها الأحبة، من سير المشتغلين بطاعة الله الذين يرجون الآخرة ورحمة الله، كان أحد السلف لا يقرأ آيات العذاب وأهوال القيامة إلا إذا علم أن ولده ليس معه في المسجد أو في مسجد آخر لما يصيب ولده من الوجل الذي يحصل له بسببه السقم، فصلى ذات يوم ولم يعلم أن ولده وراءه فقرأ آيات من الوعيد وولده معهم في المسجد، فسقط الولد مغشيا عليه وعاد إلى البيت سقيما. نحن لا نطالب الناس جميعا أن يبكوا، فمن الناس من يعجز عن البكاء، وليس عدم بكاء الإنسان دليل على فجره أو فسقه، لكن انظروا من اشتغلت نفوسهم بالطاعة تهتز أفئدتهم ولا يملكون دموعهم ويهتزون خوفا ورغبة وطمعا ورغبا ورهبا. هذا الربيع بن خثيم شاب من الشباب مشغول بطاعة الله جل وعلا كان يبكي وربما لم ينم ليلة أو ليلات أو ليالي متتابعة، فتقول أمه يا ربيع لماذا لم تنم؟ فيقول وكيف ينام من يخاف الموت يا أمه، ويبكي بكاء شديدا، فتقول والله إن من رأى بكاءك يظن بك السوء، هل قتلت نفسا؟ أخبرنا فإن أهل القتيل لو علموا بحالك لعفوا عنك رحمة بك وشفقة بك مما حل بك. قال نعم يا أمي لقد قتلت نفسا، فلا تخبري أحدا إني قتلت نفسي بالذنوب. أقوام اشتغلت أنفسهم بالطاعة فاشتاقوا إلى الآخرة وعلموا أن الدنيا ممرا ومعبرا لكي يستقروا في نعيم لا يتكدر أبدا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك الشاب المشتغل بطاعة الله ألا وهو الربيع بن خثيم، يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. شاب يقول له ابن مسعود لو رآك النبي لأحبك. وهذا ربعي بن حراش قلما رؤيا هازلا ضاحكا، فقيل لماذا لا تضحك؟ فقال وكيف يضحك من سيمر على الصراط، فلما مات ضاحكا متبسما، وغسلوه وهو ضاحك ودفنوه وهو ضاحك مبتسم على هذا. ولسنا بهذا نحرم أو ننكر على أحد الضحك، ولكن نقول من اشتغل بشيء أشغله، من أولع بشيء أخذ قلبه، من اشتغل بالطاعة شغلته واهتم بها، والدار الآخرة مثل حال أو حال كثير من الناس فيها كحال رجل أعطي أرضا فلم يحفر بها بئرا ولم يغرس بها نخلا ولم يجعل لها سورا، فلا يبالي أن ينزل بها الذئاب والكلاب وأن ترمى بها الأقذار والأوساخ. وآخر أعطي أرضا فأنشأ لها سورا وغرس بها نخلا وحفر بها بئرا، فهل يرضى أن ترمى بها المزابل والأوساخ والسباطات والقذارات؟ لا. فمن اشتغل بآخرة، الشاب الذي يبني الآخرة يسورها بسور جميل، يغرس فيها أنهارا، يشق فيها أنهارا، يغرس أشجارا يحرثها، لا يرضى أن يرمى في أرض آخرته المزابل والمعاصي. أما الذي أرض آخرته كلأ مباح للذئاب والبهائم أن تضع فيها الروث والسرجين والنجاسات والأوساخ، فلا تعجب أن لا يبالي بأمر آخرته، وربما نفع غيرهم بضر آخرته هو. أم حسب الذين اجترحوا السيئات؟ يا شباب الإسلام، لا تظنوا شابا إذا رأى امرأة ولو اشتهى النظر إليها عف وغض بصره عنها كشاب تابعها حتى يواريها مأواها. لا تظن شابا عرض عليه فيلم فرما به وكسره يستوي مع شاب أشغل ليله سهرا في رؤيته ورؤية ما فيه من الحرام. يا شباب لا تظن شابا قد جمع آلاف أو مئات أو عشرات أشرطة الغناء مع شاب لا يسمع إلا كلام الله ورسوله. لا تظن شابا يذهب مع الغادين والرائحين ومن هب ودب في الأسواق والمجمعات التي فيها الغث والسمين والضار والنافع يستوي مع شاب لا يرد إلا حلق الذكر ورياض الجنة ومجالس العلماء ومواقع الطاعة بإذن الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وأخيرا أيها الأحبة، دعوة إلى الطيبين إلى الصالحين الذين أكرمهم الله بالهداية وبالاستقامة، ثم لم يكن بعد ذلك لهم شغل إلا الجلوس في المجالس. ما رأيك في فلان؟ وما حكمك على فلان؟ وما قولك في فلان؟ وكأنهم أئمة الجرح والتعديل، وكأن الكون لا يدور إلا بآرائهم وأحكامهم، قد اشتغلوا بما لا يسألون عنه عما يسألون عنه. وفي هذا المقام أنقل لكم وصية الإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان أو صاحب أضواء البيان التفسير المشهور المعروف، كان يقول لولده: يا بني إن الله لن يسألك يوم القيامة لماذا لم تشتم فرعون، ولكن الله سيحاسبك على عرض كل مسلم زللت فيه. بعض الشباب وإن كانوا من الصالحين مشغولون بالجرح والتعديل في الناس، وليسوا عليهم وكلاء، وليسوا عليهم بحافظين، وما أرسلوا عليهم حافظين، وما أوكلوا بهم، ولن يحاسبوا عنهم، ولكن مشغولون بهم. ولو سألت أحدهم عن نفسه: ماذا حفظت؟ ماذا قرأت؟ ماذا استظهرت؟ ماذا حققت؟ ماذا أنتجت؟ كم شاب دعوت؟ كم كافر دعوت إلى الإسلام؟ لما وجدت حظ الإسلام منه شيء. وكما قال القائل: وأنت امرؤ فينا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. شاب لو صارت له مصيبة لانزعجنا لأجل مصيبته، لو احتاج دما تبرعنا له من دمائنا، لو احتاج كلية لبحثنا نشتريها أو نتبرع بها، لو حصل له فاقة لجمعنا الأموال بعد عسره. ولكن في حال طمأنينته ما نفعنا وما نفع الدعوة وما نفع الاستقامة وما نفع الإسلام بشيء. فيا أخي الكريم، لا تكن أيضا من المشغولين بلا مهمة، لا تكن من الذين ذهبت أيامهم ولياليهم بلا فائدة أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا أن يكون الحديث حجة لنا ولكم، ولا يكون حجة علينا وعليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في نهاية هذه المحاضرة أقول نيابة عنكم لفضيلة الشيخ: لا فضفوك ولا عدمك محبوك، وجزاك الله خيرا وبارك فيك وجعلك بكل خطوة حسنة ورفعك بها درجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك علما وهدى وتقى، وأن يجزيك عنا خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير. هنا سؤال، وقد وردت عدة أسئلة من هذا القبيل، أكثر من 30 سؤال أو استفسار بالأصح، وقد اخترت أن أكون أنا المجيب على هذا السؤال بدلا من الشيخ حفظه الله لعدة أسباب. واخترت من ضمن الصيغ هذه الصيغة، يقول: أريد أيها الداعي أن تذكر إجرام الفنان فلان ابن فلان يوم يقول في أغنيته بسورة الزلزلة: إذا زلزلت كذا وكذا وكذا وكذا. أولا، وهناك أسئلة أخرى أو استفسارات تسأل عن مصير هذا الفنان. أولا، اخترت أن أكون أنا المجيب على هذه الاستفسارات لأنني مهتم بقضية الأغنية بهذه السورة، فقد سمعت حقيقة من عدة أشخاص أن هذا الفنان غنى بهذه السورة، وقد تعبت حقيقة في البحث عن مصداقية هذه الأغنية، وكلفت كثيرا من الإخوة في البحث عن هذه الأغنية، وما زلت في الحقيقة أوصي الجميع بالبحث عن هذه الأغنية حتى إذا ما كان هذا صحيحا وإذا بنا نرفع دعوى الردة على هذا الفنان. وقد سمعت أيضا أن فنانا آخر غنى بسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولعل إن شاء الله هذه الأخبار التي نسمعها هي أخبار كاذبة. وأما عن قضية هذا الفنان الذي يسأل عنه الإخوة، فقد سألت عضو الهيئة الذي أطلق عليه النار، فقد حصل لهذا الفنان قصة وقضية وهي التي كثر الاستفسار عنها، وذهبت إلى الرياض وزرت الأخ عضو الهيئة المضروب برجله وسألته عن القضية، فأفاد بأنه شاهد هذا الفنان معه امرأة لا تمت له بصلة وليست قريبة له وليست من محارمه، وقد حاولنا القبض عليه، وقصة طويلة، فتوقف هذا الشخص ونزل ومعه رشاش كلاشينكوف وأطلق النار علي وعلى العضو الآخر، فأصابت سيارة الهيئة رصاصتين وأصابت العضو رصاصة في فخذه، وهو الآن طيب بحمد الله. وقد اتخذ الأمير سلمان جزاه الله خيرا موقفا قويا وشديدا وحاسما على هذا الفنان، وقد أذن بمداهمة بيته ووجد بحوزته آليات ثقيلة وخفيفة، منها رشاشات ومنها قنابل يدوية وغير ذلك كما أفادني بعض الإخوة، وهو الآن في السجن بحمد الله، وستتخذ معه العقوبة الرادعة علما بأنه سبق القبض عليه قبل هذه القضية. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي طهر أرضنا منه وسيطهر أرضنا بإذن الله من أمثاله إن شاء الله تعالى على أيدي الصالحين من الهيئات ومن غيرهم، ونسأل الله أن يوفق ولاتنا أيضا لقمع هؤلاء وإيقافهم عند حدهم، عل الله أن يرد شبابنا إلى صوابهم وإلى حظيرة الالتزام والتقى والصلاح.
يسر مؤسسة أحد أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على هاتف المعرض 323-7623، الإدارة والاستوديو 381-6568، فاكس 381-1871. آمنين من الله عز وجل أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.